غافي مونتي كارلو دوالية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
عوا بوسيم
ويا كارغي ورايام ونيا غونغوم بوغا
L'impératrice.
مونتي كارلو الدولية معكم حول الحدث سعد الصابري.
برنامج سياسي يستضيف على مدى ساعة خبراء ومحللين ومختصين وسياسيين. معكم حول الحدث يفتح لكم المجال للتعليق على أحداث الساعة من خلال صفحة الفيسبوك.
كونوا على الموعد من الاثنين إلى الجمعة من الرابعة حتى الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي. معكم حول الحدث على مونتي كارلو الدولية. سهرات باريسية مع جابل طيف. أضواء على التظاهرات الثقافية والفنية، جسر بين أنوار باريس وسحر الشرق، وحوار للثقافات والفنون. سهرات باريسية الأحد في السادسة مساء بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. كونوا على الموعد. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، سعيدة بترحيبي للمرة الأولى باستضافتي للمرة الأولى للدكتورة سعاد الهناوي الاستشارية الأولى في أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. هي معنا على الخط مباشرة من الإمارات. كيف نتعامل مع أمراض الروماتيزم؟ هذا هو الملف الذي سنلقي الضوء عليه مع دكتورة سعاد الهناوي. أرحب بك دكتورة سعاد، أهلا وسهلا.
أهلا بك يا سنتا، وأهلا بجميع المستمعين، حياكم الله.
شكرا على قبولك المشاركة معنا في مهمة التوعية الصحية والوقاية الطبية طبعا من مونتي كارلو الدولية. سعيدة جدا باستضافتك للمرة الأولى، وطبعا الموضوع هام جدا اليوم، كيف نتعامل مع أمراض الروماتيزم. وفي البداية دكتورة سعاد، ياريت نعرف بمرض الروماتيزم. هناك طبعا لغط كبير حول هذا المرض، هل هناك أنواع من مرض الروماتيزم؟ تفضلي
عزيزتي. أولا إذا بنعرف الروماتيزم، الروماتيزم ليس بمرض، الروماتيزم عبارة عن اسم التخصص، مثل تخصص الجهاز الهضمي أو مثل تخصص الجهاز التنفسي. فلما نتكلم عن الروماتيزم، احنا نتكلم عن التخصص اللي يشمل امراض عديده تندرج تحته بما يتعدى ال 200 مرض. لكن الدارج بين الناس انهم يستخدمون كلمه الروماتيزم للتعبير عن امراض كبار السن، وهذا خطا اخر متدارج في المجتمع. امراض الروماتيزم عاده هي امراض مناعيه تصيب الجهاز المناعي في جسم الانسان، فيبتدي الجسم الجهاز المناعي يحارب نفسه بدل ما يحارب الأجسام الغريبة، وتصدر أمراض عديدة جدا تندرج تحت تخصص الروماتيزم. أشهرها مرض الروماتويد اللي الناس تلخبط بينه وبين الروماتيزم، وعندنا مرض ثاني غير مناعي مثل الاستيوأرثرايتس أو خشونة المفاصل اللي يصيب كبار السن، وهو واحد من أمراض قليلة جدا تندرج تحت تخصص الروماتيزم. وعادة الناس لما تستخدم كلمة روماتيزم تقصد بيها يا أما استيوأرثرايتس أو خشونة المفاصل اللي يشوفونها عادة في كبار السن، وبالتالي يربطون التخصص بكبار السن، أو الروماتويد اللي هو الأكثر انتشارا كمرض مناعي مفصلي والناس تدرجت على أنها تسميه الروماتيزم.
نعم، إذن فعلا هناك خلط ما بين كل هذه الأعراض، إذا كنت تحبين لا تودين أن نسميها أمراض، إذن أو تقولين إنه الروماتيزم ليس بمرض، هو اختصاص. ولكن الشائع اليوم هو حتى في كل الصحف في كل وسائل الإعلام نسميها أمراض الروماتيزم، هل تقترحين أن نسميها شيئا آخر اليوم؟
التعليق اللي حضرتك علقتي أو المصطلح اللي استخدمتيه بشكل أدق، قلتي أمراض الروماتيزم.
نعم،
وهذا هو المصطلح السليم، أمراض الروماتيزم
وليس مرض واحد.
أمراض كثيرة. بالضبط.
نعم.
هي أمراض كثيرة وعديدة تندرج تحت نفس التخصص.
شكرا جزيلا دكتورة سعاد الهناوي على طبعا هذه المعلومات الدقيقة وعلى هذه الإيضاحات الهامة لمستمعينا. وسنعرف لماذا، لأنه دراسة اليوم تقول 70% من مرضى المفاصل يلجؤون خطأ إلى جراحي العظام.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن كشفت دراسة حديثة أن 70% من مرضى المفاصل يلجؤون إلى جراحي العظام في أول زيارة للطبيب، ظناً منهم بأن أي ألم في المفاصل الصغيرة أو الكبيرة يندرج تحت مظلة طب وجراحة العظام. ووفقاً لدراسة سعودية حديثة شملت ما يقارب 250 مريضاً من مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي في خمس مدن سعودية، أن مريض روماتويد قد يمضي ما يقارب 36 شهرا من فترة بداية المرض إلى أن يتم البدء بالعلاجات الناجحة لمرض الروماتويد. وعلق أستاذ طب الباطنية والروماتيزم في كلية الطب في جامعة أم القرى الدكتور هاني المعلم على الدراسة قائلا إن هذه نسبة مخيفة، خاصة إذا علمنا أن معظم التشوهات المزعجة التي تحدث في المفاصل حسب دراسات كثيرة تكون عادة في السنوات الأولى من التشخيص. هذا وبينت الدراسة أن مريض الروماتويد لا يلجأ إلى طبيب الأسرة ولا طبيب الأمراض الداخلية ولا إلى طبيب الأمراض الروماتيزمية، وإنما يلجأ 70% منهم إلى جراحي العظام في أول زيارة لهم، ظناً منهم بأن أي ألم في المفاصل الصغيرة أو الكبيرة يندرج تحت مظلة طب جراحة العظام. وغاب عنهم بسبب قلة الوعي الإعلامي والمجتمعي أن طب جراحة العظام لا يتعاطى إلا مع الكسور والحوادث والإصابات الرياضية، ولا علاقة له بالالتهابات المناعية الروماتيزمية التي تصيب المفاصل والتي تندرج تحت طب الأمراض الروماتيزمية التي هي إحدى تخصصات الطب الداخلي الباطني.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن أنت وأنا دكتورة سعاد متفقتان حتى قبل الحلقة، إذن ما تعقيبك على هذه الدراسة؟ تفضلي.
دراسة زميل هاني المعلم شملت مرضى الروماتويد الرثوي فقط.
نعم،
لن تشمل جميع أمراض الروماتيزم.
نعم.
المرضى اللي شملهم في دراسته كان عندهم مرض الروماتويد الرثوي. مرضى الروماتويد الرثوي نعم 70% منهم قد يكونون عند دكاترة العظام أو قد يكونون عند تخصصات أخرى مختلفة. في توضيح بسيط بوضحه في بداية الحلقة يمكن يسهل الحوار فيما بعد. الأمراض المناعية أو الأمراض الروماتيزمية معظمها عبارة عن أمراض نسميها systemic diseases، بمعنى إنها لا تصيب جهاز واحد في الجسم بل تتعدى ذلك وتصيب أجهزة أخرى مختلفة في الجسم. فإذا خذنا كمثال مرض الروماتويد الرثوي اللي ذكره هاني المعلم في دراسته، هذا المرض قد يصيب المفاصل، قد يصيب العين، قد يصيب الرئة، قد يصيب الجلد، قد يصيب الأمعاء وغيرها من أجهزة الجسم. أما إن 70% يروحون للعظام قبل ما يلجؤون لطبيب الروماتيزم فهذا فعلا فهم خاطئ موجود في المجتمع، لكن غير مقتصر على مرضى الروماتويد فقط.
نعم.
إنما على جميع أمراض الروماتيزم بشكل عام
أعتقد. نعم.
وعلميا إحنا نشوف إن معظم مرضانا اللي يتجهون للعظام قبل ما يلجؤون لطبيب الروماتولوجي هم اللي يشتكون من التهاب الفقار. التهاب الفقار هو عبارة عن مرض يصيب العمود الفقري، مفصل الحوض، بالإضافة إلى الالتهابات المفصلية المحيطة، بمعنى المفاصل الأخرى الموجودة في الجسم.
نعم.
لأن المرض يشمل منطقة العمود الفقري، فبالتالي أي مريض لما يشتكي من ظهره أول ما راح يفكر في من؟ راح يفكر في طبيب العظام.
نعم.
لأن إحنا كبرنا كلنا كمجتمع وربينا وتعلمنا أن مشكلة الظهر تندرج تحت تخصص العظام. هذا طبعا فهم خاطئ. كل الأمراض الروماتيزمية بغض النظر شيء أعراضها، سواء بدأت بمرض أو ألم في الظهر مثل التهاب الفقار، أو بدأت بآلام في المفاصل مثلا في المفاصل الصغيرة في اليد مثل المرض الروماتويد الرثوي، في جميع الحالات لازم نزيد الوعي المجتمعي أن هاي أمراض مناعية مثل ما حضرتك ذكرتي أنها تندرج تحت الطب الداخلي وليس تحت تخصص العظام. ومحتاجين بعد نزيد الوعي بين دكاترة العظام نفسهم، لأن معظم دكاترة العظام لما يلجأ لهم المريض بأعراض معينة، سواء كانت هذه الأعراض مفاصل طرفية أو كانت آلام في الظهر، على طول لما يفكر طبيب العظام بحكم تخصصه طبعا، وهذا ليس بسبب نقص الوعي عندهم، لكن بحكم التخصص والطريقة اللي تدربوا عليها وتعلموها، أن الألم بيكون ناتج عن سبب ميكانيكي، بمعنى العمر، التآكل اللي يصيب الغضاريف مع تقدم السن. لكن أحيانا الوايدة تفكيره ما راح ياخذه أنه ممكن يكون مرض مناعي.
نعم دكتورة،
إحنا واجبنا
نعم. عذرا دكتورة سعاد، هل من الممكن أن نقسم أمراض الروماتيزم إلى نوعين، أمراض التهابية وأمراض غير التهابية، وما هي هذه الأنواع أيضا لتبسيط الصورة لمستمعينا؟
نعم اتفق معك ان احنا ممكن نقسمها بهالطريقه. معظم الامراض تكون التهابيه مناعيه، لكن عندنا امراض غير التهابيه، ومثل ما ذكرنا اكثرها شيوعا مرض الخشونه.
نعم.
مرض الخشونه عباره عن تاكل يصيبنا مع تقدم العمر، يعني نقدر نقول انه جزء من دوره حياتنا، عمليه فسيولوجيه، لكنها تندرج تحت تخصص الروماتيزم. عندنا هشاشه العظام، هشاشة العظام مرض ممكن يصيب كبار السن عادة، بالذات النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية. أحيانا ممكن يصيب صغار السن بسبب خلل في جهاز الاندوكراين، لكن هذه الأمراض كلها تندرج تحت الأمراض الغير التهابية. إن الأمراض الالتهابية اللي هي من ضمنها اللي ذكرها دكتور هاني المعلم في بحثه، مرض الروماتويد الرثوي، التهاب الفقار اللاصق، الذئبة الحمراء، الميكس كونكتيف تيشو ديزيز، وامراض كثيره غيرها. نعم
طبعاً. ساركويدوزيس نعم،
الساركويدوزيس نعم
نعم. إذا دكتورة سعاد، نسمع كثيرا عن العلاقه ما بين التهاب اللوزتين والاصابه بنوع من امراض الروماتيزم، ما هي العلاقه، ما الذي يحدث؟ هذا يحدث غالبا في الصغر كما فهمنا.
صحيح، في دراسات بينت أن في علاقة بين التهاب اللوز المتكرر وبين بعض وليس كل أمراض الروماتيزم.
أي منها؟
من أشهر الروماتويد الرثوي.
نعم نعم. إذن
أحيانا نديك فرصة إذا كان في التهابات لوز متكررة، لكن حتى هذه النظرية خلينا نقول أنها مش نظرية قوية وما صرنا نعتمد عليها كثير.
لماذا؟
يعني في دايلمة عليها، في دراسات نعم اثبتت ان نعم، وفي دراسات قالت لك لا. لكن خلنا نقول ان خط الدراسات في هذا المجال ما اخذ مسار ابعد عن حدود ذكرى ان التهابات اللوز المتكرر قد يزيد من فرص الروماتويد الرثوي.
نعم. إذن لنعود إلى أسباب أمراض الروماتيزم، هل نعرف الأسباب؟ ذكرتي في البداية مهاجمة جهاز المناعة للأنسجة المحيطة بالمفاصل ظنا منها أنها عدوة له، يا ترى هل هناك أسباب أخرى؟
يا ريتنا نقدر نعرف الأسباب.
نعم
للأسف الشديد العلم قاصر لغاية الحين عن معرفتنا لجميع الأسباب المؤدية. معظم الأسباب اللي نعرفها عبارة عن نظريات قد تحتمل الصحة وقد تحتمل الخطأ. وكل سبب نسبة الصحة ونسبة الخطأ فيه تختلف من مسبب لآخر.
نتكلم بالأحرى عن عوامل خطورة.
خلينا بالضبط، ممكن تسميها عوامل خطورة وممكن تسميها عوامل مؤدية للمرض. عندك العامل الوراثي، العامل الوراثي عامل مهم جدا. معظم الأمراض الروماتيزمية تنتشر في العائلات اللي عندها تاريخ مرضي بمرض مناعي أو أكثر، لأن الإنسان عادة إذا ينصاب بمرض مناعي قدرة جسمه أنه يلقط مرض مناعي ثاني أكبر عن فرصة الإنسان اللي ما عنده مرض مناعي سابق. وبالمثل لو كان في مرض مناعي في العائلة معناته فرصة الإنسان أنه ينصاب بمرض مناعي أكبر عن فرصة أي إنسان ثاني ما عنده مرض مناعي في عائلته. غير العامل الوراثي عندنا العوامل البيئية. العوامل البيئية طبعا تختلف بعد من مرض لساني. بشكل عام السيجار من أخطر وأهم العوامل اللي تسبب خلل في الجهاز المناعي.
السيجار أم السيجارة أصدق؟
السيجارة
التدخين
يعني السيجارت.
التدخين السيجارت
التدخين بالضبط. التدخين بغض النظر عن طريقة التدخين سواء كانت أنبوب أو السيجارة
أو النرجيلة
أو النرجيلة
كل أنواع التدخين
بمختلف أنواعها من دون أي استثناء.
نعم
كل كل أشكال التدخين تزيد من الخلل اللي يؤدي إلى أن جهاز المناعة يبتدي يحارب نفسه بنفسه.
نعم.
غير عن التدخين عندنا مشكلة مثلا أو خلنا نقول عامل الهرمونات.
نعم.
في أمراض معينة نعرف أنها أكثر انتشارا في النساء عنها في الرجال وبالذات في خلال فترة المراهقة أو خلال التغير الهرموني اللي يصيب النساء مثلا. في أمراض ثانية نعرف أنها أكثر انتشارا في الرجال عنها في النساء. بالتالي العامل الهرموني عامل أصابع الاتهام موجهة له بأنه قد يلعب دور في هالأشياء. عندنا بعض الأمراض المناعية اللي لها نظريات تقول أنه ممكن تكون بكتيريا أو فيروسز معينة هي اللي تثير الجهاز المناعي وتخليه يبتدي يحارب نفسه بنفسه. مثل بعض أنواع الصدفية نعرف أن لها علاقة ببعض أنواع البكتيريا مثل الزكام. الزكام شيء عادي كلنا نصاب به. في ناس ممكن بعد الزكام تصاب بمرض مناعي اللي هو مرض الصدفية مثلا. عندنا تروما وأي ضربة أي حادث ممكن ينشط الجهاز المناعي بطريقة خاطئة تخليه يهاجم نفسه. فالعوامل كثيرة ومتعددة ما شيء عامل واحد مسبب نقدر نقول أن هذا هو العامل الوحيد المسبب لهذا المرض، لكن هي مجموعة عوامل ومجموعة نظريات ونتمنى أن احنا نعرف السبب الحقيقي للخلل اللي يصيب الجهاز المناعي في يوم من الأيام عشان نعرف بشكل أحسن كيف نقدر نتعامل وياه.
نعم وهذا هو موضوع اليوم. بماذا تنصحين أنت الأشخاص المصابين بأمراض روماتيزم؟ كيف من الممكن أن يتعاملوا معها يوميا؟ ذكرتي أنه البيئة تؤثر، ذكرتي أنه أيضا التدخين يؤثر، أعتقد أنه السمنة أيضا لها أثر. ياريت تعطينا هيك نصائح عامة لمرضى الروماتيزم كيف يتعاملون مع أمراضهم.
أهم شيء يوقفون التدخين.
نعم أكيد
هذه راح تكون
حتى من دون روماتيزم. حتى ولو ما في روماتيزم دكتورة سعاد. نعم
بالضبط لأنه يجيب مصايب وايدة غير الروماتيزم.
أنا ضد التدخين. إذن هذه أول نصيحة.
التدخين بلا شك عامل مهم جدا مش بس في أنه يؤدي إلى المرض، لكن حتى لو كان الشخص المصاب مستمر في التدخين خلال إصابته بالمرض شدة المرض تكون أكبر ومضاعفات المرض تكون أكثر. فإيقاف التدخين هذا عامل. الحياة الصحية بشكل عام تفيد أي إنسان، الأكل السليم، الرياضة جدا مهمة، تحافظ على الحركة range of motion، تحافظ على صحة الجسم. لو ينا نتكلم عن الأكل وهذا السؤال اللي دائما المرضى يسألوني إياه، دكتورة شو ناكل؟
نعم
ما عندنا نصائح كثيرة نقدمها في الأكل باستثناء بعض النصائح القليلة المرتبطة بالأكل. السمك من الأشياء المهمة جدا 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 لتقوية جهاز المناعة. الفيش أول تابلت الحبوب زيت السمك، حبوب زيت السمك في بعض أمراض الروماتيزم أثبتت فعاليتها إذا أخذت بجرعة مناسبة أو بالجرعة الصحيحة اللي هي مينيمم 1.6 جرام بير دي ممكن ساعتها تقلل على المدى الطويل من نسبة الالتهاب تقلل من المواد الالتهابية، تقلل من إفراز مادة البروستاجلاندين اللي تسبب الألم في أمراض الروماتيزم، مع الوقت تقل حاجة المريض لاستخدام أدوية الألم. غير عن كذي ما في نصائح استثنائية تقدم لمرضى الروماتيزم. طبعا السايكول يعني خلنا نقول السبورت، السايكولوجيكال سبورت من المجتمع، من
الدعم المعنوي والنفسي من قبل المحيطين بالمرضى
جدا مهم. لأن لازم نفهم أن أمراض الروماتيزم عبارة عن أمراض مزمنة، مثلها مثل الضغط، مثل السكري، مثل أي مرض ثاني مثل الغدة. طالما أن الشخص أصيب به راح يكون هذا المرض ملازم
مدى الحياة. حياته.
نعم. مدى الحياة بالضبط، راح يحتاج الأدوية طول عمره. اللي يميز أمراض الروماتيزم عن غيرها من الأمراض أنها تتميز بفترات نشاط وفترات خمول، بمعنى أن المرض قد ينشط، المريض يحس بنفسه تعبان، نبتدي نعالجه. لما يدخل المرض في حالة خمول، كثير من المرضى يعتقدون أن خلاص المرض راح عني، فليش أخذ هالأدوية كلها؟ ليش أستمر على العلاج طول عمري؟ ويبتدي يفكر في السايد إفكت والمضاعفات اللي ممكن تجي من الأدوية. لكن هي مسألة موازنة. صحيح المرض يدخل في حالة خمول، لكن هو دخل حالة الخمول هذه لأن هذا الشخص على الدواء. نعم. فبالتالي أول ما يفكر أنه يوقف الدواء أو يقلل منه أو يهمل زياراته للطبيب أو يهمل أخذ للعلاج في الوقت المناسب وبالشكل المناسب والشكل الصحيح، المرض يرجع ينشط مرة ثانية. لأن مثل ما قلنا هو مرض مزمن، وكونه مرض مزمن هذا يدخل الإنسان أحيانا في حالات من الاكتئاب والتعب ورفض واقع أن إنسان مريض محتاج يأخذ أدوية طول عمره. فلما نجي لهالناحية اللي هي الناحية المعنوية مثل ما حضرتك ذكرتي، بلا شك إن الإنسان محتاج مساندة الناس اللي حواليه، سواء كانوا أهله، أصدقائه، المجتمع، الطبيب اللي يعالجه.
نعم. إذن دكتورة سعاد، ما رأيك أنت باللجوء إلى العلاج الطبيعي، إلى الطب التكميلي؟ ما رأيك أنت أيضا بممارسة الرياضة للتغلب على هذه الأمراض التي تندرج تحت الأمراض المناعية؟
حضرتك ذكرتي وقلتي طب تكميلي.
نعم.
وهذا وصف جدا دقيق، هو تكميلي وليس أساسي. بمعنى هو يعني في كثير من المرضى يقولوا لك والله أنا راح أروح للعلاج الطبيعي مش محتاج العلاج. لا، غلط. هذا شيء مكمل، أنت تأخذ علاجك وتروح العلاج الطبيعي أو المكملات مثل ما ذكرتيها قد تكميلي.
نعم.
قد يساعد في بعض الحالات أو بالأصح معظمها مش بعضها، لأن الرياضة مثل ما قلنا مهمة، والعلاج الطبيعي عبارة عن رياضة تحت إشراف متخصص.
نعم.
أحيانا ننصح المريض لما يكون المرض في حالة نشاط إنه ما يسوي علاج طبيعي ويوقف الرياضة لفترة، لأن إذا المفاصل كانت ملتهبة وبذل مجهود في الرياضة هذا ممكن يزيد الألم ويزيد التعب. فنقول له ارتاح لبغاية ما مرحلة النشاط هذه تعدي، وبعدها يقدر يرجع للرياضة مرة ثانية. لكن بلا شك ولا يمكن التقليل من أهمية العلاج الطبيعي أو من الرياضة. الرياضة جدا مهمة عشان تحافظ على الصحة العامة للمريض، عشان تحافظ على حركة المفاصل وتحسس الإنسان إن نشيط.
طبعا
يعني تتغلب على جانب مهم في المرض اللي هو إحساسه إن إنسان مريض وضعيف.
نعم. وعاجز عن الحركة
في الجهاز العضلي.
نعم. نعم.
وبعدين دائما الرياضة في بدايتها يمكن تكون صعبة.
نعم.
لكن مع الوقت أول ما يتعود عليها المريض بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي وممكن يتقبل مرضه بشكل أحسن.
نعم. دكتورة سعاد، يبدو بأنه العلاجات النافعة الجديدة في أمراض الروماتيزم هي العلاجات البيولوجية. ياريت تشرحين لنا ما الذي تعنيه علاجات بيولوجية، كيف يتم أعطاؤها، هي عبارة عن ماذا؟
العلاج البيولوجي نقدر ندرجه تحت الثورة اللي صارت في تخصص الروماتيزم، ثورة علاجية.
نعم.
العلاج المتدارج عليه السنين اللي فاتت كلها أو العقود اللي مرت كانت كلها عبارة عن مواد كيميائية. بمعنى ان احنا نخلط مواد كيميائيه مع بعضها، وفي النهايه الناتج اللي يكون عندنا راح يكون نفسه بغض النظر الدواء هذا انصنع في اي مصنع.
نعم.
لان انت مثل يوم تطبخين طبخه في المطبخ، يعني هذا يمكن يكون شرح بسيط شو هو الدواء الكيميائي. لما تيجي تطبخين مثلا الكيك، انت عندك الريسيبي، تعرفين مقدار الطحين اللي لازم تخلطينه بالبيض، اللي لازم تخلطينه بالماء، وتطلع عندك الكيكة. نفس الكيكة راح تطلع دائما إذا اتبعتي نفس الوصفة، سواء أنتي أو عطيتي الوصفة لشخص آخر.
نعم.
لكن لما أني للعلاج البيولوجي، العلاج البيولوجي مش مصنوع من مواد كيميائية، مصنوع من مواد حية.
نعم. من أين يعني تأخذ؟
من أين تأخذ؟ الجينيتك بلو برينت تأخذ من خلايا حية، من الجينيتك بلو برينت اللي تم تصفيتها في مصانع معينة، ومع الوقت يسولها بروسيسينج بحيث أنها تنتج لنا العلاج البيولوجي. العلاج البيولوجي لأنه مصنوع من مواد حية يختلف اختلاف كلي عن المواد الكيميائية. رقم واحد، إحنا قلنا أن المواد الكيميائية ثابتة بغض النظر انصنعت في أي مصنع. المواد البيولوجية نفس الدواء ممكن يفرق مفعوله من مصنع لآخر، لأن طريقة التصنيع لا يمكن التحكم بها بشكل 100%، لأن في عوامل أخرى داخل الخلية خلال صنع البروتين اللي نستخلص من الدواء. هذا شيء. الشيء الثاني، المواد الكيميائية بحكم طريقة صناعتها تحفظ في الأدراج أو في درجة حرارة الغرفة من غير ما نخاف على فعاليتها.
نعم.
العلاج البيولوجي لأنه مصنوع من مواد حية محتاج طريقة حفظ معينة، درجات حرارة معينة، بحيث أنه يحافظ على فعاليته كمادة حية لا تتلف بدرجة الحرارة.
هل هو يناسب الجميع العلاج البيولوجي، وما هي نسبة فعاليته ونجاحه؟
السؤال الإجابة عليه صعبة، لأنه يفرق من مرض للثاني.
نعم.
لكن بشكل عام، إذا جينا نتكلم عن الأمراض الروماتيزمية بشكل عام، معظم الأحيان الخط الأول للعلاج ما زال هو استخدام المواد الكيميائية أو العلاج الكيميائي.
نعم.
إذا المريض ما استجاب للعلاج الكيميائي، ساعدته ننتقل للعلاج البيولوجي. الحين يوم بننتقل للعلاج البيولوجي، إحنا قلنا هو عبارة عن بروتينات ومواد حية وتشتغل بطرق مختلفة. يعني كل علاج بيولوجي التارجت ماله أو الجزئية اللي يشتغل عليها في الجهاز المناعي تفرق عن العلاج البيولوجي الآخر.
نعم.
فبالتالي تفرق العلاجات البيولوجية بين مرض وبين ثاني، وحتى بين مرضى نفس الديزيز، نفس المرض. يعني لو عندنا مريضين اثنينهم نفس العمر، نفس الجنس، أصيبوا بالمرض بنفس الطريقة، شدة المرض عندهم نفسها، واحد منهم قد يستجيب العلاج بيولوجي، خلنا نقول العلاج البيولوجي ألف، الثاني راح يستجيب للعلاج البيولوجي باء.
نعم.
وألف وباء مختلفين عن بعض تماما حتى في طريقة شغلهم. ليش المريض ممكن يستجيب لألف ومريض ثاني ممكن يستجيب لباء؟ لأن ببساطة إحنا يوم نتكلم عن الجهاز المناعي نتكلم عن جهاز شديد التعقيد، والتفاعلات اللي تصير فيه يعني التفاعلات لا تعد ولا تحصى. فلما الخلل يصيب جهاز المناعة، أنا كطبيب غير قادر أو غير قادرة على تحديد الخلل في جهاز مناعة المريض ألف في أي مرحلة أو في أي خطوة في جهاز المناعي.
نعم.
لكن أعرف أن بشكل عام العلاج ألف أو العلاج باء ممكن يفيد، فأعطيه فرصة الاستجابة تفرق من مريض للثاني.
نعم.
لكن طبعا بلا شك أن العلاج البيولوجي مثل ما قلت ثورة في علاج الروماتيزم، وما عندنا كأطباء نشوف التشوهات اللي موجودة مثلا في كتب الطب أو اللي كنا نشوفها وقت ما كنا طلبة.
نعم.
وقت ما كنا طلبة كان العلاج البيولوجي في بداياته، فكانوا المرضى اللي يجون عيادة الروماتيزم أجسامهم مشوهة، مضاعفات الأمراض عندهم شديدة. لكن في الوقت الحالي هاي الأشياء ما عدنا نشوفها، لأن العلاج البيولوجي أقوى وأكثر قدرة على السيطرة على المرض من العلاج الكيميائي.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة سعاد الهناوي على كل هذه الإيضاحات والمعلومات المفيدة لمستمعينا. أذكر بأنك استشاري أول في أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. أنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات، ستبقين معنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا التي ستأتيك أولا على رقم الهاتف التالي 00-33-96-33-1-4. أما أنا فسأطلق كل الأسئلة الخطية على رقم الواتساب التالي 00-33-607-29-4972 وعلى صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. نعود إليك دكتورة سعاد الهناوي، أنا كاتيا وتيفاني وكل مستمعينا بعد هذه المحطة الغنائية.
عسل كل ما شفافك رسمت ضحكي طيب ورشت خجل تركيبة جمالك انتي بغرقت قومت عسل كل ما شفافك رسمت ضحكي طيب ورشت خجل تركيبة جمالك انتي سر الخلطة بهالجمال نكتاب الحلا ممسوح انتي لما تحب تنقال هالضحكي بترد الروح تحاكي بس اضحكي اضحكي بس اضحكي حكي لي فتح ورد ورد من لون خدودك نور الشمس مش للأرض نور تيدفي ورودك حكي لي فتح ورد ورد من لون خدودك نور الشمس مش للأرض نور تيدفي ورودك واضحكي بس اضحكي بس اضحكي ومن يوم اللي شفتك انتي صار الكون بعيني صغير أميرة قلبي صرتي وعقلبك صرت الأمير من يوم اللي شفتك انتي صار الكون بعين صغير أميرة قلبي صرتي وعقلبك صرت الأمير سر الخلطة بهالجمال نكتاب الحلا ممسوح انتي لما تحب تنقال هتحكي بترد الروح اضحكي بس اضحكي بس اضحكي
بس اضحكي
الصحة المستدامة سونيتا ناظر
نواصل معكم مستمعينا، وأرحب مجددا بدكتورة سعاد الهناوي استشاري أول في أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، معنا على الخط من الإمارات مباشرة. أرحب بكم مجددا وأشكركم على التفاعل وعلى المتابعة الدائمة على كل تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك، شكرا لكم. أول سؤال سأخذه دكتورة سعاد من الواتساب من الكويت، من هيثم عساف كتب لنا بيقول: سؤالي للدكتورة سعاد، هل يوجد ارتباط بين الروماتيزم ونقص الفيتامين د وبين المكيفات الإقامة في الكويت؟ إذا هل هناك علاقة بين المكيف والروماتيزم؟
هو بشكل عام البرودة تزيد من آلام المفاصل، نعم، لكن لا تسببها. أوكي، ممكن تسبب أعراض معينة، مثل عندنا رينويد. الرينويد عبارة عن انقباض يصير في الشرايين الطرفية ويغير في لون أطراف الأصابع بسبب نقص الدم اللي يغذي الأطراف. نعم. عادة تتقلص الشرايين هذه في البرودة أكثر منها في الجو الدافي، عشان كذي الرينويد مثلا من الأشياء اللي إحنا ما نشوفها بكثرة في مجتمعاتنا العربية عشان درجة حرارة الجو. والمكيفات برودتها ممكن تبين بعض أعراض الرينويد في بعض المرضى، لكن ما تكون بشدتها مثل ما هي موجودة مثلا في الدول الأوروبية أو في الغرب في الأماكن الباردة.
نعم.
هذا بالنسبة للمكيفات. بالنسبة لفيتامين دي، في دراسات ظهرت الفترة الأخيرة تبين أن نقص فيتامين دال يزيد من حدة الالتهاب المصاحب لأمراض الروماتيزم.
نعم.
بمعنى أنه مش مسبب، لكن يزيد من حدة الالتهاب. وفي دراسات بينت الحين أن تعويض فيتامين دال أو تحسينه يساعد على التقليل من حدة الالتهاب والسيطرة عليه.
شكرا. نواصل معك، وسؤال لا أعلم إذا كنت ستستطيعين أن تجيبي عليه، من الشيخ علي من موريتانيا، بيقول: سؤال عن أي شيء أفضل لعلاج أمراض ضغط الدم والقلب؟ أعلم أنه مش من اختصاصك.
أمراض الضغط والقلب بشكل عام يعني مسبباتها معروفة ومن أمد طويل، من ضمنها اللي هو نفس مثل ما قلنا التدخين، قلة الرياضة، زيادة الوزن، الملح والأشياء السولتي، السكري، هذه كلها مسببات للضغط ومسببات لأمراض القلب. لكن أنا أشكر الأستاذ شيخ علي على أنه خلانا أني بطاري أمراض القلب، لأن حاليا من الأشياء أو النظريات اللي ظاهرة اعتبار أمراض القلب كمرض التهابي.
نعم. وليس
والالتهاب يصير، نعم، الالتهاب يصير بسبب العوامل هذه: الدهون، التدخين،
نعم،
زيادة الوزن، زيد من حدة الالتهاب في الجسم.
نعم.
فحاليا احنا الاثيروسكلروسيس أو أمراض تصلب الشرايين يعتبر انفلاماتري ديزيز،
نعم،
مرض التهابي. ولذلك مرضى الروماتيزم بشكل عام، معظم أمراض الروماتيزم المصابين به لهم قابلية على الإصابة بأمراض القلب دبل ذا ريسك عن الناس العاديين. والدراسات أثبتت أن السيطرة على الالتهاب المصاحب لأمراض الروماتيزم يقلل من فرصة حدوث أمراض القلب عندهم. وكل ما زادت حدة الالتهاب المصاحبة لأمراض الروماتيزم زادت فرصة الإصابة بأمراض القلب وباقي أمراض الشرايين بما فيها الجلطات، جلطات الدماغ.
للأسف لدينا أسئلة كثيرة، لا أعلم كيف سنفعل دكتورة سعاد للإجابة عنها. يعني الحلقة الأولى يعني جمعتي كل المستمعين حولك وكلهم عم بيتفاعلوا معك. عندنا سؤال، شكرا، لا أعلم إذا أيضا كنت ستستطيعين الإجابة عليه، من بدر الدين أحمد بيسألنا: صحة مستدامة للجميع، سؤالي للدكتورة سعاد، غالبا عند التبول بدقائق أشعر بوجع في عروقي في ساقي عند المشي، ربما هي مشكلة أخرى، يعتقد ربما أنها مشكلة روماتيزم؟
يعتمد على عمر الأستاذ بدر الدين.
نعم.
إذا كان في ألم عند التبول، خلينا أول شيء نقول عادة مسبب الألم عند التبول الالتهابات.
نعم.
فالفحص البسيط اللي ممكن الأستاذ بدر الدين يقوم به فحص التهاب البول.
نعم.
فإذا كان في التهاب يعالج الالتهاب. بالنسبة للعمر، إذا كان الأستاذ بدر الدين يعتمد على عمره، طبعا كل ما كبر الرجل في العمر كل ما زادت فرصة البروستاتا.
نعم.
اللي هو التهاب اللي نسميه بروستات هايبرتروفي، بالعربي راح يكون
تضخم البروستاتا. نعم.
تضخم البروستات هو. نعم. هي عادة ما تعطي ويع في الساقين، لكن ممكن تعطي صعوبة في التبول.
نعم.
وأعتقد أن هذا شيء يستحق أنه يفحص على هل عنده البروستيت هايبرتروفي.
شكرا دكتورة سعاد. نسرع الوقع أيضا، ومنتصر كتب لنا من العراق يستمع إلينا، يقول أنا مصاب بمرض الروتسن، أخذ دواء بيولوجي وبدأ شعري يسقط، هل يوجد علاقة مع الدواء؟ هل هناك علاقة ما بين أخذي للدواء وتساقط شعري؟
الأستاذ منتصر ذكر أنه يأخذ بيولوجيكال تريتمنت، بس ما ذكر لنا اسم البيولوجيك اللي يأخذه.
نعم.
هذا شيء مهم. وعفواً المرض ذكرتيه شو هو؟
هو كتب روتسن، ولكن لم أفهم ما هو المرض. تعلمين أحياناً يطبعون بسرعة، فأحاول أن أفك الحرف. روتسن. دكتورة سعاد لا أعرف، الأمراض روتسن المناعية كثيرة، هل هو يود أن يقول روماتيزم؟ هل لا أعلم.
طيب شوفي، البيولوجيك اللي ياخذه إذا كان فعلاً مسبب له تساقط في الشعر، في أدوية بيولوجية ثانية تنبت الشعر.
نعم.
يعتمد على المرض اللي عنده.
نعم. نعم.
صحيح، في أدوية بيولوجية شافوا إنه من مضاعفاتها الجانبية إنها تنبت الشعر، وصارت تستخدم الحين لعلاج الطلع.
منيح. هيدي منيح، هيدا بدنا اياه دكتورة سعاد.
كل الحريم يبونه، كل الريايين يبونه.
شكرا لك. وليد بيطرح عليك هيدا السؤال كمان على الانبوكس، ما هو افضل علاج لنقص افراز الغدة الدرقية بشكل سريع من فضلك دكتورة سعاد؟
افراز الغدة الدرقية اذا نقص طبعا الهرمون الثايروكسين.
نعم. لا حل آخر،
ممكن يعالج بطريقة ثانية.
شكرا دكتورة سعد. نواصل معك. وسؤال من صبحي عبد الحميد كتب لنا من الأردن، بيقول هل الروماتيزم هو نفسه التهاب المفاصل؟ وشكرا لكما دكتورة سعاد وأنيسة سونيتا. شكرا.
شكرا لكم. والروماتيزم نعم هو التهاب مفصلي، قلنا التهاب المفاصل عرض من أعراض أمراض الروماتيزم.
نعم.
بمعنى أنها أمراض عديدة، العامل المشترك بينهم إصابة الجهاز العضلي والتهاب المفاصل.
نعم. إذن هو نفسه. نواصل معك. وسؤال من محمد من سلطنة عمان، بيقول سمعت أنه القمح يحتوي على مادة تنشط الأمراض الروماتيزمية في الجسم، هل هذه المعلومة صحيحة؟
علميا ما عندنا دراسة بهالطريقة. هو في دراسات كثيرة تطلع كل يوم من أماكن مختلفة من العالم، لكن مدى قوتها العلمية هل نعتمدها؟
يقال إنه الجلوتين يفعل الأمراض المناعية، هنا في فرنسا اليوم الناس لا يأكلون الجلوتين.
السيلياك ديزيز.
نعم.
مش الأمراض المناعية كلها، السيلياك ديزيز.
نعم. نعم.
نوع من أنواع الأمراض المناعية واللي ممكن يصاحب آلام في المفاصل اللي هو السيلياك ديزيز، مش موجود في مجتمعاتنا العربية بكثرة، موجود في الدول الأوروبية بكثرة، وبالذات موجود في إيرلندا، لدرجة أن لما كنا طلبة كانوا يعلمونا أنه هو مرض الإيرلنديين.
نعم.
هذا فعلا مع القمح والشعير ممكن ينشط، لكن مش كل أمراض الروماتيزم.
نعم. شكرا دكتورة سعد. نواصل معك. وسؤال آخر أيضا وصلنا من الكويت، اليوم الاستماع في الكويت مرتفع جدا، شكرا لكم. شكرا. بيقول ما هيك مستمعنا، بيقول ما هي الفحوصات المطلوبة لتشخيص المرض، لتشخيص إذا كنا مصابين بروماتيزم؟ لم نتكلم طبعا عن الفحوصات، ما هي دكتورة؟
الفحوصات أول شيء قلنا روماتيزم تخصص تندرج تحت أمراض كثيرة.
نعم.
بشكل عام إذا بنتكلم عن كل الأمراض مع بعض، أول شيء الهيستوري مهم، بمعنى أنه لازم الطبيب يقعد مع المريض ويفهم منه طريقة الأعراض بالضبط بالتفصيل، لأن هذا ممكن يكون أهم عامل لتشخيص المرض بود هيستوري. وبعدين الفحص الكلينيكي، وبعدها إذا جينا للفحوصات نقسمها لقسمين، فحوصات مخبرية، والفحوصات المخبرية تفرق طبعا من مرض للثاني، بمعنى مش نفس الفحوصات راح نسويها لكل الأمراض، تختلف من مرض للثاني. وعندنا الراديولوجي أو الأشياء اللي هي بالأشعة تسوى، مثل صورة التلفزيون أو الإماراية أو الأشعة المقطعية، وبعد اختيارها يختلف من مرض لآخر.
نعم، شكرا دكتورة. نواصل معك. والبربوشي من موريتانيا كتب لنا بيقول تحية للدكتورة، نشكرها على معلوماتها القيمة، وأشكر برنامج الصحة المستدامة. ما هي الأسباب الرئيسية للشقيقة؟ ثانيا، نريد من الدكتورة تفصيلا دقيقا لمفهوم الروماتيزم، كيف يمكن تجنبه؟ وشكرا، للأسف لا نستطيع. تفضلي دكتورة، تفضلي بشكل سريع لأن ما بقى في وقت. تفضلي.
السؤال يندرج لقسمين. أول شيء الشقيقة، الشقيقة عبارة عن مرض يندرج تحت تخصص، مش تخصص الروماتيزم.
نعم.
بعض أمراض الروماتيزم ممكن يصاحبها هدك، لكن نعم، ما نسميه شقيقة.
نعم.
الشقيقة لها عوامل مثل أي مرض ثاني، ممكن يكون عامل وراثي، بعض الأدوية اللي يأخذها الشخص مثل أدوية الضغط وما إلى ذلك تزيد من حدة الشقيقة، التدخين يزيد من حدة الشقيقة، بعض الأكلات مثل الشوكولات البنانة هذه يزيد من حدة الشقيقة.
دائما
نقول بالضبط، فنقول للمريض الشقيقة إنه يتجنب هالنوع مثلا من المأكولات. الشق الثاني من السؤال ذكريني بي لو سمحتي.
نعم، هو يقول كيف من الممكن أن نتجنب أمراض الروماتيزم، ويطلب منك شرحا مفصلا، ولكن شرحنا طبعا ما هي الأمراض، ليس هناك من وقت، يجب على البربوشي أن يعود إلى الجزء الأول من حلقتنا عندما نضع الحلقة على موقع مونتي كارلو الدولي على الأنترنت. للأسف الوقت ضيق جدا، باقي فقط تقريبا 6 دقائق من الحلقة وتنتهي. لديك أسئلة كثيرة على صفحة الفيسبوك دكتور سعاد، لا أود أن نهملها. كيف سنفعل؟ سنحاول تسريع الوقع. إذن من تبدالي بتقول تحياتي للدكتورة، هل هناك علاج للظهر الذي يسببه عرق النساء غير العملية الجراحية؟ هل الحركة المكثفة تصيب العظام بالهشاشة؟ وشكرا. بالعكس يا منت، يجب أن نتحرك.
الهشاشة بالعكس الرياضة تفيدها، بس الهشاشة بعد يعتمد على عمر الشخص وعلى وجود أمراض أخرى، بمعنى الهشاشة ليست بمرض ممكن يصيب صغار السن إلا نادرا إذا كان عندهم أمراض ثانية تسبب مرض الهشاشة. مرض الهشاشة عادة يصيب النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، لأن العامل الهرموني اللي يحمي العظام يبتدي يختفي. في الرجال تصيبهم على سن متقدم أكثر عنا في النساء، بس طبعا كل ما كان الواحد صغير سن وأكله كان صحي، الألبان والحليب والأجبان هذه تخلي العظام كأساس قوية، ففرصة الإصابة بالهشاشة في المراحل الأخرى من الحياة تكون أقل.
نعم، شكرا. محمد حجي بيسأليك من المغرب، كتب لنا محمد بيقول عندي ألم في الظهر L5 وS1، L5 والS1. لم يقل أكثر من ذلك. هذا كل شيء.
طيب.
نعم.
الحين مثل ما قلنا آلام الظهر قد تكون يكون سببها ميكانيكي، بمعنى ممكن يكون انزلاق ظروفي طالما أن ذكر L5S1.
نعم.
قد يكون بسبب الخشونة اللي ذكرناها اللي هي جزء من دورة حياتنا. الخشونة غالبا ما تصيب أسفل الظهر، الركب والرقبة، أو قد يكون عنده بعيد الشر مرض مناعي مثل المرض اللي ذكرناه اللي هو التهاب الفقار.
نعم.
لكن عادة التهاب الفقار ما يتم تحديده فقط L5S1، عادة لما يحددون L5S1 يا أما يكون خشونة يا أما يكون انزلاق ظروفي. لكن طبعا ما راح أقدر أقول أن بلا شك أن هذا هو المسبب، لأن دائما احتمالية وجود التهاب الفقار. وهني يمكن بس اللي راح يستفيد منه مستمعنا، الأمراض أو الأعراض اللي تدل على وجود التهاب الفقار إنها عادة تصيب الرجال صغار السن تحت سن 45 سنة، تكون على أشدها فترة بداية الصبح أول ما الواحد يصحى من نومه، بالحركة تقل ما تزيد. بعكس مثلا لو كانت الآلام بسبب مسبب ميكانيكي ككسر أو انزلاق أو شد عضلي، هذه تكون بعد الحركة وتكون عادة آخر اليوم، وعادة تكون في سن متقدمة، والراحة تفيدها والحركة تزيدها.
نعم.
فهي تماما عكس ألم الظهر الناتج عن الالتهاب.
نعم. شكرا. محمد سالم الحاج كتب لنا بيقول حقيقة موضوع هام جدا وشائع. كانت أمي تعاني من ألم شديد في المفاصل، مفاصل الركبتين، وأخيرا بعد أدوية كثيرة وصف للإختصاصي وصفة تتكون من عقاقير تحتوي على سائل لزرع السائل المفصلي، الذي كشف الفحص الذي أجري على ركبتين أنه ما بحاجة إليه. الحمد لله تحسنت حالتها كتير، ولكن عندما تمشي قليلا يصيبها دوار شديد. هل الأمر علاقة بالموضوع؟ هل ينبغي لها أن تتريض؟ هل لهذه العقاقير ضرر على المدى الطويل؟ وشكرا للدكتورة سعاد ولك. إذن ماذا نقول؟
شكرا لكم. أوكي. اللي فهمته أن خذت سوائل لزجة بحيث تحسن من حركة الركب.
نعم.
أتوقع أن والدة الأستاذ محمد عندها أستيوأرثرايتس أو الخشونة، السوائل هذه ممكن تفيد اللي هي المادة اللزجة الهيالورونيك أو الجلوكوسامين، تنعطى في مرضى يستفيدون منها وفي مرضى ما يستفيدون منها. وعندنا الدهون اللي الحين تحقن في الركب، هذه طريقة علاج جديدة بعد، ما عندنا نسبة بخوت كبيرة عشان تثبتها، لكن في نظريات تقول أن الدهون اللي موجودة في الجسم تفرز مادة التهابية اسمها أديبوكاين، تشبه المواد الالتهابية اللي تصدرها الأمراض الروماتيزمية الالتهابية السيتوكاينز. الأديبوكاينز هذه تسبب مرض الخشونة، بمعنى أن مرض الخشونة اللي إحنا طول عمرنا نصنف على أساس أنه جزء من دورة حياتنا وأنه عبارة عن خشونة تصيب المفاصل، قد يكون له عامل التهابي أيضا.
نعم.
وبالتالي لما يعطونهم الدهون هذه بطريقة معينة يقللون من شدة الخشونة. فأنا مش عارفة والدة الأستاذ محمد شو اللي خذته، هل خذت هيالورونيك أسيد، هل خذت الفات، السؤال غير واضح.
نعم.
بالنسبة للدوار، إذا كان فهمي للحالة صحيح أنها تعاني من الإتشو أرترايتس، ما راح يكون له علاقة بالدوار، إلا إذا كان عندها نسبة إتشو أرترايتس في الرقبة.
نعم. أمل أسعد، آخر سؤال نأخذه من صفحة الفيسبوك، بتقول كتير مؤلم الروماتيزم خاصة عند سكان السواحل، الألم في المفاصل والعظام مبرحة، ما العلاج يا ترى؟ وشكرا للمواضيع الرائعة. شكرا يا أمل. إذن ماذا نقول لأمل بشكل سريع؟ لدينا فقط 30 ثانية. أنا بعتذر منك دكتور. أعتذر.
لا فاهمة.
نعم.
آلام المفاصل فعلا آلام شديدة، والله يعين الشخص اللي مصاب بأمراض الروماتيزم، لكن هذا هو دورنا كأطباء، إن المريض ما يعاني من آلام الروماتيزم. ومثل ما ذكرنا في الأدوية الكيميائية، في الأدوية البيولوجية إذا ما استجاب للأدوية الكيميائية. من أهم أهداف أو من أهم الأشياء اللي يبى يوصل لها طبيب الروماتيزم إن المريض يكون خالي من الآلام. إذا كان المريض بعده يتألم، هذا معناته أن جرعات الدواء لازم تتغير، نوعية الدواء لازم تتغير، بحيث المريض يوصل لمرحلة أنه يكون خالي من الآلام، يمارس حياته بشكل طبيعي. ومثل ما ذكرنا العلاج البيولوجي حاليا متوفر ويساعد كثير من الناس، ما عدنا نشوف حدة الروماتيزم اللي كنا نشوفها قبل.
طبعا طبعا. شكرا جزيلا، شكرا دكتورة سعاد الهناوي على كل هذه، شكرا على هذه المشاركة الأولى في برنامجنا، نأمل أن لا تكون الأخيرة.
شكرا على استضافتي.
شكرا. أذكر بأنك استشاري أول في أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات. شكرا أيضا لكل مستمعينا الذين اتصلوا بنا، الذين تفاعلوا معنا وكتبوا إلينا. نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. إذا إلى اللقاء. باي باي.
لكل اللي بيحبوني انتوا وحشتوني قوي وحشتوني قعدتكوا الحلوة وليالي كل حلوة انتوا الناس الحلوة دفع عز انتوا ما فارقتوني في قلبي كأنكوا والله ما سبتوني